بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 61 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، توجيهات للمرأة المسلمة، الجزء 17، تشبه المرأة بالشيطان. حرص الإسلام على تكوين شخصية مستقلة ومميزة للمسلم ذكرا كان أو أنثى، ولأجل ذلك نهى الإسلام عن التشبه، عن تشبه المسلم بغيره من المشركين والشياطين والبهائم وغيرها، ودلت الأدلة على ذلك، وحذرنا الله عز وجل في كتابه من الشيطان ومن فتنة الشيطان، فقال الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فالشيطان عدو للإنسان. وقال الله عز وجل: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، لا يفتننكم الشيطان. فحذرنا الله عز وجل من الشيطان ومن فتنة الشيطان، ومن تشبه بالشيطان فقد افتتن به وأطاعه ووقع في غوايته، ولذلك يخسر الخسارة الكبيرة. فقال الله عز وجل: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، فقد خسر خسرانا مبينا. فعلى المسلم أن يتعلم من كتاب ربه ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كل ما فيه تشبه بالشيطان، وفيه اتباع وافتتان بهذا الشيطان الرجيم. فمن أوجه التشبه بالشيطان التي نهينا عنها رجالا ونساء التبذير. التبذير هو إنفاق المال في غير وجهه المأذون به شرعا، سواء أنفق هذا المال في الحرام أو أنفقه فيما لا يليق به عرفا، فهو تبذير وإسراف. ومن بذر أمواله وأسرف فيها فقد تشبه بالشيطان. قال الله عز وجل: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، شبها للشياطين في الفساد والإفساد. ومن التبذير التي تحذر منه المرأة المسلمة إنفاق الأموال الطائلة على مساحيق التجميل والنمص وتصفيف الشعر والزينة المحرمة. كم نسمع من الأموال الطائلة التي تنفق في هذه المجالات. لا مانع أن تتزين المرأة لزوجها وتبقى على زينتها في بيتها، لا مانع من ذلك، لكن التبذير هو إنفاق الأموال الطائلة والإسراف في هذه المسائل: مساحيق التجميل والنمص وتصفيف الشعر والزينة المحرمة، وخاصة ما يحصل في الأفراح، في الأفراح من الإسراف في بطاقات الدعوة بالمئات والآلاف، وهكذا في الكوشة التي تسمى الكوشة، والتصوير وغيرها من المنكرات تصرف الأموال الطائلة. هذا من التبذير.
فإذا كان مما من هذه الأعمال ما هو محرم فهو تبذير محرم يسأل عنه الإنسان يوم القيامة ذكرا كان أو أنثى. فلتحذر الأخت المسلمة من التبذير وخاصة في هذه المجالات التي ذكرت. كذلك أيضا من التشبه بالشيطان سواء كان للرجال أو للنساء. قال صلى الله عليه وسلم: لا يأكلن أحد منكم بشماله ولا يشربن بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، فمن يشرب بشماله أو يأكل بشماله فقد تشبه بالشيطان. والحديث رواه مسلم في صحيحه. أيضا رواه مسلم في صحيحه أيضا عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم، ولكن في التحريش بينهم، يحرش بينهم بالخصومات والشحناء والفتن بين المسلمين رجالا ونساء. وهذا أيضا موجود في بيئة النساء، التحريش بالخصومات ونقل الكلام، ومما يؤدي إلى الخصومات بين النساء والشحناء والعداوات، كل هذا من الشيطان الذي هو سبب في التحريش. ومن الناس من يتشبه بهذا الشيطان في التحريش، التحريش نقل الكلام، ومن شخص لشخص للإفساد بين هذين مما يؤدي إلى الخصومات. هذا من التشبه بالشيطان، إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، أيس من أن يعبده يتخذونه ربا، لكن في التحريش لم ييأس الشيطان في التحريش بين المصلين بين المسلمين. فعلى المرأة المسلمة أن تحذر من هذا الخلق السيء الذي هو من التشبه بالشيطان. كذلك أيضا قد يغفل المسلم والمسلمة أيضا من مسائل أيضا نهانا الشرع عنها، وهي من التشبه بالشيطان، كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يمشي في النعل الواحدة، إن الشيطان يمشي في النعل الواحدة، رواه الطحاوي وهو في سلسلة الأحاديث الصحيحة. كذلك أيضا جاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. لأنه يحدث أحيانا الإنسان يمشي وتتركه أو تنفك عنه إحدى نعليه، تسقط عنه وهو يمشي، فيمشي بنعل واحدة يحمل النعل الأخرى في يده، هذا لا يجوز، هو من التشبه بالشيطان. لا يمشي أحدكم أو تنقطع هذه النعل، تنقطع تحتاج إلى تصليح فيمشي بنعل واحدة، لا، هذا من التشبه بالشيطان، إن الشيطان يمشي في النعل الواحدة. وفي الحديث: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا، فهذا من التشبه. تحذر المرأة المسلمة والرجل من هذا الأمر. كذلك أيضا مما يخفى أيضا على كثير من الناس قوله صلى الله عليه وسلم ونهيه أن يجلس بين الضحي والظل، وقال: مجلس الشيطان. هذا حديث رواه الإمام أحمد والحاكم وفي السلسلة الصحيحة 838، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس بين الضحي والظل، وقال: مجلس الشيطان. تجلس في مكان وفيه ضوء الشمس، ونصفك في الظل ونصفك في تحت الشمس، هذا مجلس الشيطان. فعلى المسلم أن يجلس إما بكامله في الشمس في ضوء الشمس أو بكامله في الظل، أما بعضه في الظل وبعضه في الضح وهو أشعة الشمس فهذا مجلس الشيطان من التشبه بالشيطان. وهكذا أمور كثيرة جاءت، لا نريد أن نطيل عليكم، لكن كل ما جاء فيه نهي عن التشبه بالشيطان والافتتان به ومتابعته فليحذر المسلم ولتحذر المسلمة من التشبه بالشيطان في كل ما ورد من صفات هذا الشيطان وأفعاله. ولذلك الشيطان يجتهد في إغواء بني آدم من الذكور والإناث، ويأتي يوم القيامة ويتبرأ منهم، يتبرأ منهم. قال الله عز وجل عن هذا الشيطان، قال وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، لا تلوموني لوموا أنفسكم. يتبرأ من الجميع هذا الشيطان العدو الذي أغوى كثيرا من الناس وأوقعهم في المعاصي وفي مخالفة الشرع. فنعوذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، ونسأل الله عز وجل يحفظنا وإياكم ويحفظ نساء المسلمين من هذا الشيطان ومن فتنته، والحمد لله رب العالمين. نعود إلى درسنا الأدب المفرد، ولازلنا في الأبواب التي تتعلق أيضا في بعض ما نهى عنه الإسلام من الأخلاق السيئة، ومن ذلك التبذير. فجاءت هذه المناسبة لهذه الكلمة توجيه للمرأة المسلمة. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب المبذرين. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن سلمة عن مسلم البطين عن أبي العبيدين أنه قال: سألت عبد الله رضي الله عنه عن المبذرين، قال: الذين ينفقون في غير حق.
باب المبذرين. هنا ورد سؤال يتعلق بهذه التوجيهات التي ذكرناها. لدي أخت متزوجة ولها أبناء، وهي تأكل وتشرب بالشمال، ولم أستطع إقناعها، فهل عليها إثم وتكون متبعة للشيطان؟ لا شك بعدما ذكرنا الحديث فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى لا يأكل أحدكم بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله، ولا يشرب أحدكم بشماله فإن الشيطان يشرب بشماله. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل بالشمال أو الشرب باليد اليسرى، محرم في شرعنا، وهو من تشبه بالشيطان. فكلما شربت هذه المرأة أو أكلت بيدها الشمال فهي آثمة لا شك في هذا، لأنها خالفت وقعت فيما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تشبهت بالشيطان الرجيم. وإذا أدى الأمر عند هذه المرأة أن تفعل هذا الفعل تكبرا فهذه كبيرة من كبائر الذنوب. وذاك الرجل الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بشماله، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا تأكل بشمالك، لكنه استمر في الأكل، قال: لا أستطيع، يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا أستطيع أن آكل، قال: لا أستطيع، وأنا لم أستطع في إقناعها. فهي لا تريد أن تمتثل لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجتنب ما نهى عنه. فذاك الرجل قال: ما استطعت. هو يستطيع، لكن قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما استطعت. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا استطعت. دعا عليه فما رفع شماله، شلت يده اليسار، اليسرى شلت. دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت هذه المرأة تأكل وتشرب بالشمال تكبرا على شرع الله وهي تعلم النهي، فهذا أمر خطير، أمر خطير قد تصيبها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فشرعنا يجب الالتزام به المسلم، يعني من استسلم لأمر الله ورسوله. أما أنه يرد أمر الله ورسوله فهذا فيه ضعف في دينه، بل إذا أدى به ذلك إلى الكبر عن اتباع شرع الله عز وجل فهذا أمر خطير، أمر خطير. فلتحذر هذه المرأة، وعلى من يعرفها وعلى أقاربها ينصحونها ويعظونها، فإن الأمر ليس بالأمر الهين، مخالفة الشرع. نسأل الله يحفظنا وإياكم، وأن يهدي هذه المرأة إلى الالتزام بشرع الله عز وجل. قال: باب المبذرين. المبذرون هم المسرفون في النفقة، المسرفون في النفقة، ينفق أمواله في الحرام وفي المعاصي وفي نشر الفساد وفي الرشوة وفي الربا وفي غيرها، وهذا محرم التبذير. إذا كان انفاق هذه الأموال في المحرمات محرم، بل هو من التشبه بالشيطان كما مر معنا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، يعني أشباه الشياطين في الشر والفساد. فالتبذير خلق سيء نهينا عنه. وهذا الحديث أو هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أثر صحيح موقوف على عبد الله بن مسعود. قال البخاري: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن سلمة عن مسلم البطين، عن مسلم البطين عن أبي العبيدين. أبو العبيدين هو معاوية بن سبرة، معاوية بن سبرة هذه كنيته، أبو العبيدين معاوية بن سبرة، وهو ثقة، ثقة من التابعين. قال: سألت عبد الله، سأل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن المبذرين، من هم المبذرون؟ هذا السؤال. قال عبد الله بن مسعود: الذين ينفقون في غير حق، ينفقون أموالهم في الباطل، في الحرام، في المعاصي، فليحذر المسلم من هذا الخلق. نعم.
قال حدثنا عارم قال حدثنا هشيم قال حدثنا حسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه في قول الله تعالى المبذرين، قال: المبذرين في غير حق.
نعم. قال حدثنا عارم، هذا أيضا أثر موقوف على ابن عباس في تفسير الآية عن المبذرين، إن المبذرين، فيفسر معنى المبذرين عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو بإسناد حسن. قال البخاري: حدثنا عارم قال حدثنا هشيم قال حدثنا حصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما المبذرين، قال: المبذرين في غير حق، نفس كلام ابن مسعود، ينفقون أموالهم في غير حق، ينفقون أموالهم في الحرام وفي المعاصي وفي المعاصي. ورد الآن سؤال: هل يدخل في التبذير شراء أو استئجار الثوب الأبيض للمرأة في ليلة العرس؟ وإذا كان بالأثمان الغالية، أنا سمعت يصل إلى 70 أو 100 ألف هذا الثوب أو أكثر، فهذا تبذير، هذا تبذير، بالإضافة إلى أنه ليس من لباس المسلمين، ليس من لباس المسلمين. يعني تفصيل هذا الثوب وطريقة هذا الثوب وتصميم هذا الثوب فيه تظهر عورة المرأة، وفيه أيضا يطول الثوب إلى 2 أو 3 أو 5 أو 10 أمتار خلف المرأة، وليس من عادة المسلمين، لم نره ونسمع عنه في حياة الصحابيات وأمهات المؤمنين وفي غيرهن من الصالحات على مر التاريخ، بل لم نره في أمهاتنا وجداتنا قبل 30-40-50 سنة، لا ما كان موجود هذا، فالظاهر هو أتى من الخارج، فهو محظور من ناحيتين، إذا كان فيه يعني إنفاق أموال طائلة فدخل في التبذير، دخل في التبذير. الزينة مطلوبة واللباس مطلوب للمرأة لكن باعتدال، هكذا الرجل، وهكذا الأكل والشرب واللباس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا ومن غير إسراف ولا مخيلة، كلوا واشربوا والبسوا، هذا الحديث، كلوا واشربوا والبسوا من غير خيلاء ولا من غير إسراف ولا مخيلة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا قد يكون من هذا، قد يكون من التبذير، نسأل الله أن يعافينا وإياكم ويعافي نساء المسلمين. نعم تفضل.
باب إصلاح المنازل. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال كان عمر رضي الله عنه يقول على المنبر يا أيها الناس أصلحوا عليكم مثاويكم وأخيفوا هذه الجنان قبل أن تخيفكم، فإنه لن يبدو لكم مسلموها، وإنا والله ما سالمناهن منذ عاديناهن.
نعم، هذا الحديث، هذا الباب، باب إصلاح المنازل، يتعلق بالبيوت وهكذا الأبواب التي بعده. إصلاح البيوت يعني بناء البيوت التي يرتاح أو ترتاح لها النفس وتطمئن بها القلوب بدون إسراف ولا تبذير، العناية بالمنزل بالبيت الذي يسكنه المسلم، العناية من كل النواحي كمبنى وأيضا كمعنى بالنسبة لقيام هذا البيت وأهل البيت على الإسلام، وكذلك أيضا إصلاح المنزل من أيضا من ناحية الغرف ومن ناحية المرافق التي في البيت، أيضا هذا مطلوب في شرعنا، الإنسان يبني له بيت حتى يرتاح فيه، ترتاح نفسه ونفوس عائلته وأسرته، يطمئن يمشي في بيته ويجلس وهو مرتاح، هذا أمر مطلوب. ولو كان هذا البيت واسع، الغرف واسعة، الصالة واسعة، مثلا المجلس، لا يضر، بل هذا من السعادة، كما يأتي الباب الذي بعد الباب القادم أو الذي بعده أن المسكن الواسع من السعادة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك، من سعادة المؤمن المسكن الواسع، فلا يضر بناء البيت، ولكن هو الإسراف فقط في بناء البيوت والمغالاة أيضا والتبذير في الزخرفة وفي أيضا ارتفاع البيت وهكذا، مما يكون له أيضا أو يكون فيه مخالفة للشرع. هذا الأثر أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حسن، إسناده حسن، ولكن صحت أحاديث مثل كلام عمر رضي الله عنه، وهو أيضا من إصلاح البيوت العناية بكل أو القضاء على كل ما يؤذي أهل البيت من الحيات والعقارب وغيرها من الحيوانات التي تؤذي أهل البيت، أو أيضا التخلص من كل ما يمنع دخول الملائكة في البيوت، هذا كلها من إصلاح البيوت، فباب إصلاح المنازل تدخل فيها هذه كلها. ومن أيضا مما اعتنى به الإسلام عناية فائقة مسألة العناية ببيت، بيت ليسكن فيه المسلم، وهناك جاءت أحاديث وأيضا أدلة على العناية بهذا البيت. هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه، لكن معناه بل في بعض ألفاظه صح مرفوعا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن عجلان. ابن عجلان محمد بن عجلان صدوق، لذلك الإسناد حسن بسبب ابن عجلان، محمد بن عجلان صدوق، إذا قيل عن الراوي صدوق يعني حديثه في مرتبة الحسن. عن زيد بن أسلم عن أبيه قال كان عمر يقول على المنبر، وهو أمير المؤمنين، على المنبر: يا أيها الناس أصلحوا عليكم مثاويكم، أصلحوا عليكم مثاويكم. مثاوي جمع مثوى، والمثوى المنزل، منزل الذي يسكن فيه المسلم، فمثاوي جمع مثوى، مثوى بالألف المقصورة في آخرها، وهو المنزل. أصلحوا عليكم منازلكم، هذا المعنى. وأخيفوا هذه الجنان، الجنان جمع جان، الجنان جمع جان، والجان الحية التي في البيوت، الحية التي تدخل في البيوت، مفردها جان وجمعها جنان. إذن أخيفوا هذه الحيات التي في البيوت، لا تتركوها، لا بد من التخلص منها، إما أن تخرج من البيت أو تقتل. لا يأمن أهل البيت وجود حيات في البيوت. أخيفوا هذه الجنان قبل أن تخيفكم، يعني اجعلوها هي تخافكم واطردوها من البيت، بل اقتلوها بشروط سنذكرها، اجعلوها تخافكم قبل أن تخيفكم. إذا تركتموها في البيت ستكثر وتخيفكم وتخيف أولادكم وتؤذيكم، بل قد تلدغ أهل البيت وتتسبب في مقتلهم، فإنه لن يبدو لكم مسلموها، لن يظهر لكم المؤذي منها أو غير المؤذي. مسلموها يعني غير المؤذي منها، مسالمة، ليست كل الحياة تلدغ أو تعض، لا، لكن ما أدرك أن هذه مسالمة أو مؤذية، ما تدري، فإنه لن تبدو أو لن يبدو لكم مسلموها، لن يظهر لكم غير المؤذي منها من المؤذي. وإنا والله ما سالمناهن منذ عاديناهن. خلاص الإسلام أمر المسلمين بمعاداة الحيات، بل جاء الأمر بقتل الحيات، بل أن الحية من الفواسق الخمس التي تقتل في الحل والحرم: الحية والعقرب والفأر وغيرها مما جاء في الحديث. فالحية لا تربى في البيوت ولا تقتنى، بل واجب قتلها، واجب قتلها، من الفواسق، تقتل في الحل والحرم كما صحت الحديث. وإن والله ما سلمناهن، يعني ما صالحنا الحيات، هي حيوانات غير أليفة أصلا، مؤذية، أمرنا بقتلها، والله ما سلمناهن منذ عاديناهن. هذا كلام عمر الخطاب رضي الله عنه، وقد صح في ذلك أيضا أحاديث عند الإمام أحمد وأبي داود، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الحيات مخافة طلبهن فليس منا، وما سلمناهن منذ حاربناهن. جاء كلام النبي صلى الله عليه وسلم مثل كلام عمر الذي جاء في آخر الحديث، الحديث هذا في صحيح سنن أبي داود، وأيضا هو في صحيح الترغيب والترهيب 2983، في صحيح الترغيب والترهيب 2983: من ترك الحيات مخافة طلبهن، تركها في بيته، تركها في خيمته، في مكان الذي هو فيه، ما ذهب يقتلها أو يطردها من هذا المكان، من ترك الحيات مخافة طلبهن فليس منا، ليس على طريقتنا، ليس على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، وما سلمناهن منذ حاربناهن. هذا حديث صحيح عند أحمد وأبي داود. أيضا جاء من أذية هذه الحيات وأنه الواجب أن يقتلها المسلم إذا كانت في بيته، جاء بيان كيف نتصرف إذا وجدت هذه الحيات، لأن الجن قد يتشكل بصورة الحيات، الشياطين يتشكلون بصورة الحيات في البيوت، فكيف نتصرف مع التصرف الشرعي؟ دل على ذلك وبين التصرف الشرع ما رواه الإمام مسلم في صحيحه وأبو داود والترمذي في قصة الصحابي، قصة طويلة، صحابي الذي رجع إلى بيته وجد امرأته عند الباب فأراد أن يضربها، فقالت ادخل وانظر ما في البيت، فدخل ووجد الحية، حية كبيرة على فراشه، فقتلها رماها بالرمح مباشرة. فاضطربت، قال الراوي فما ندري أيهما مات، الحية قبل أو هو مات قبل، لأن كانت من الجن، فلما قتلها الجن انتقموا منه والشياطين قتلوا في نفس الوقت، وما كان يعلم. لكن ثم قال صلى الله عليه وسلم، نفس الحديث، قال صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منها شيئا فآذنوه 3 أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان. آذنوه يعني أنذروه، أنذرك يتكلم مع هذه الحية، أنذرك أن تخرجي من البيت، أنذرك أن تخرج، أحرج عليك أن تخرجي من البيت، تكلم. إذا كان شيطان سيخرج إلا إذا كان معاند. وهكذا، فهكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للحيات التي في البيوت، لأنها قد تكون من الجن ويقتلها المسلم فيصيبه ما أصاب ذاك الصحابي الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم عن قصته، فجاء أهله فقالوا يا رسول الله احيي لنا صاحبنا، احييه يا رسول الله، ادعو الله أن يحييه. ما قالوا احييه، قالوا ادعو الله أن يحيي ميتنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما رد عليهم، قال هذا الحديث إن بالمدينة جنا قد أسلموا. إذن هذا ما يتعلق بالحكم فيما يتعلق بالحيات، وهذه الحيوانات أيضا المؤذية من إصلاح المنازل والبيوت، إخراج مثل هذه المؤذيات في البيوت، هذه من أخلاق الإسلام ومن الأدب في التعامل. لا شك أن إصلاح البيت لابد أن نتوقف فيه، لأنه يحتاج أيضا من إلى ذكر بعض المسائل، وجاءت المناسبة الآن في هذا المكان، لأن البيت نعمة من نعم الله عز وجل، نعمة عظيمة، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، سكن تأوون إلى هذه البيوت وتستترون في بيوتكم وتنتفعون بهذه البيوت سائر وجوه الانتفاع. البيت هو مكان للنوم ومكان للراحة والخلوة والنكاح والاجتماع مع الأهل والأولاد، كذلك مكان لستر المرأة، لذلك يجب الاهتمام بإصلاح البيوت. قال باب إصلاح المنازل، فإذا صلحت البيوت واهتم صاحب هذا البيت ببيته وأصلحه ففيه وقاية لنفسه ولأهله من نار جهنم ومن المعاصي، وهكذا لأنه مسؤول أمام الله عز وجل عن بيته، لأن هذا البيت مكان لحفظ النفس والسلامة من الفتن. إذا اشتدت الفتن أين يلجأ الناس؟ إلى بيوتهم. قال صلى الله عليه وسلم سلامة الرجل، سلامة الرجل في الفتنة أن يلزم بيته، سلامة الرجل في الفتنة أن يلزم بيته. الفتنة القتال بين المسلمين، وهذا في صحيح الجامع الصغير الحديث، بل قال صلى الله عليه وسلم طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. فالبيت أمره مهم، فعلى المسلم والمسلم الاعتناء بالبيت، إصلاح هذا البيت. والرجل من البداية يفكر في بيته قبل الزواج، لذلك يحسن اختيار الزوجة حتى تعينه على أصلاح بيته. كذلك أيضا الأب يهتم برعاية زوجته وأولاده وتنشئتهم على الإسلام والإيمان، فيربيهم تربية إيمانية ويعتني بأسرته بأمور دينهم. وهناك أحكام في الشرع جاءت خاصة في البيوت، الاستئذان، السلام، كذلك أيضا صلاة النافلة في البيت، وهكذا تعامل مع الحيوانات التي في البيوت، قطط البيوت، من الطوافين عليكم والطوافات، لا تنجس الإناء، هكذا مع الحيات، مع الفئران يجب قتلهم فورا وعدم التأخر لأنهم من الفواسق. أيضا من مما يهتم به المسلم أيضا لبيته، يلاحظ أحوال أهل بيته، يصلحهم، يحزن معهم، يعلمهم تلاوة القرآن والوضوء والصلاة، أصول العقيدة، آداب الإسلام، يدلهم على مجالس الخير ومجالس العلم خاصة في المساجد، يعلمهم الأذكار الصباح والمساء، أذكار النوم والسنن، هذه كلها لإصلاح البيوت، كلها تتعلق بإصلاح البيوت. ومن إصلاح البيوت أيضا منع المنكرات والتخلص من المعاصي في البيوت، الصلبان التي في الملابس وفي السجاد وفي غيرها، هي لا تجوز، يجب أن يمسحها إذا هذه الصلبان ظاهرة لأن شعار غير المسلمين. وهكذا أيضا عليه أن يهتم بأسرته، لا مانع من الممازحة والمداعبة للزوجة والأولاد في البيت، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلع لسانه للحسن، فيرى الصبي حمرة لسانه فيهش له يفرح، كان يلاطف زوجاته صلى الله عليه وسلم، يقبل أحفاده، يلاعبهم، يراقب الأولاد، هذه كلها من باب إصلاح البيوت، يعتني بأولاده ويراقبهم وينظر إلى من، إلى أصدقائهم وصديقات البنات، رفقاء الخير إذا كانوا من رفاق الخير أو من غيرهم، هذه مسؤولية، يعاون أهل بيته، يقاوم الأخلاق الرديئة، الكذب والنميمة والسب والشتم وغيرها من الأخلاق في البيت، هذه كلها لإصلاح البيت. أيضا من إصلاح البيت أيضا إزالة كل ما يمنع من دخول الملائكة إلى البيوت من التماثيل ومن الصور ومن غيرها ومن الكلاب ومن غيرها، لا يسمح بدخول هذه إلى بيته، هذا كله من إصلاح البيوت، يهتم بالبيت من الداخل من الخارج، اختيار موقع البيت إذا كان يريد يشتري بيت أو يبني أرض أو يشتري مكان، يسأل عن الجيران، يكون البيت قريب من مسجد جماعة، هذه أمور كلها تتعلق بإصلاح البيت، اختيار الجار إذا كان يستطيع، يبتعد أيضا عن تزويق البيت والتبذير في الزينة في البيت وصرف الأموال الطائلة، هذه كلها من إصلاح المنازل. هذه فقط زيادة شرح لهذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيه تذكير ونصيحة لنا ولكم. نعم تفضل.
باب النفقة في البناء. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن خباب رضي الله عنه أنه قال إن الرجل لا يؤجر في كل شيء إلا البناء.
نعم، هذا حديث صحيح، أيضا رواه البخاري في صحيحه، رواه هنا في الأدب المفرد وأيضا رواه في صحيحه. باب النفقة في البناء، يتعلق بالبيت، إذا أنفق في بناء بيته هل له ثواب وأجر أم عليه إثم أم ليس له أجر ولا ليس عليه إثم، فيه تفصيل. وهذا الحديث فيه إشارة أن الإنسان لا يسرف في البناء، لا يسرف في البناء وفي الزينة في بيته، لأنه لو أسرف في البناء وزاد في المباني وغيرها فقال لا يؤجر. لا، إن الرجل لا يؤجر في كل شيء، كل عمل صالح، كل ما فيه ستر له ولأهله ولأسرته، إذا نوى وأخلص واحتسب الأجر يثاب عليه. إذا أنفق على أهله، إذا بنى لهم بيتا يسترهم يثاب عليه. لكن إذا توسع في البناء وبنى فوق حاجته، أو بنى هذا المبنى أو هذا البيت للمباهاة بين الناس أو إيذاء الناس والاطلاع على الجيران، رفع بيته، إذا كان هذه نيته فلا يؤجر بل يكون آثما. هذا معنى الحديث. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن خباب قال إن الرجل لا يؤجر في كل شيء إلا البناء. جاء معنى كلام خباب من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، إن الرجل لا يؤجر في كل شيء إلا البناء. المقصود هنا يحمل هذا الحكم أن الذي لا يؤجر عليه إذا كان البناء فوق الحاجة، عنده أسرة صغيرة يبني 10 غرف يسكنون في 3 أو 4 غرف وتبقى غرف فاضية، وهكذا يبني 4-5 صالات في البيت لا يحتاج لها، ويحتاج إلى صالة أو صالتين، يحتاج إلى مجلس أو مجلسين، لكن يتوسع ويسرف ويبذر وينفق في البناء. هذا هو المقصود، عنده أمور أشياء في أثناء بناء البيت تكفي وتجزأ وهي حسب عرف الناس، فيفعل ويأخذ شيء فوق طاقته، بل قد يستدين حتى يشتري هذه الأشياء ويبني هذا البيت وهي بغير ضرورة ولا فيها حاجة، فيبني فوق الطاقة فوق حاجته، أو يبني يقصد المباهاة، فلان بنى هذا البيت وعمل كذا، هذا الرخام ب 150 أو 200 درهم المتر، أنا أعمل ب 300 درهم، شوف المباهاة، فهذا لا يؤجر عليه. عرفنا التفصيل هذا. أما إذا بنى بيته على قدر حاجته على قدر أسرته يؤجر عليه، يثاب، يثاب عند الله عز وجل. نعم. آخر حديث.
باب عمل الرجل مع عماله. قال حدثنا أبو حفص بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عمرو بن وهب الطائفي قال حدثنا غطيف بن أبي سفيان أن نافع بن عاصم أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال لابن أخ له خرج من الوهد أيعمل عمالك؟ قال لا أدري. قال أما لو كنت ثقفيا لعلمت ما يعمل عمالك. ثم التفت إلينا فقال إن الرجل إذا عمل مع عماله في داره، وقال أبو عاصم مرة في ماله، كان عاملا من عمال الله عز وجل.
نعم. هذا الأثر عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه، يستفاد منه أن المسلم إذا كان عنده عمال أو عنده من المزارعين، فإذا اشتغل معهم أحيانا يشتغل معهم يؤجر، يؤجر على هذا العمل مع عماله، في دليل على أنه ليس عنده كبر، عنده تواضع، بل هذه في مصالح أن هؤلاء العمال يحبونه، يكون سبب لمحبته ويرونه هذا هو صاحب هذا المشروع أو هذه المزرعة أو غيرها، يشتغل معنا، فيدل على التواضع وعدم الكبر، ها، وأيضا يكون سبب لمحبة العمال له. هذه خلاصة، هذه من الأخلاق، من أخلاق هذا الدين التي تربي المسلم على التواضع، وأيضا تمنع عنه أي وسيلة للكبر والعجب بالنفس. باب عمل الرجل مع عماله، يعني من الأمور التي يثاب عليها ثوابا عظيما. قال حدثنا أبو حفص بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عمرو بن وهب الطائفي قال حدثنا غطيف، عندكم غطيف، غطيف ها بالطاء، لكن الصحيح هي وضيف بالضاد بدون عصا. غضيف هذا الصحيح كما قال محقق الكتاب والمشهور في كتب الرجال أنه غضيف. قال المزي غضيف وقيل غطيف بس هو غضيف. المهم هذا اسم غضيف ابن أبي سفيان. أن نافع بن عاصم أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو قال لابن أخ له خرج من الوات. الوات بستان عظيم سمونه الوات بستان عظيم مزرعة كبيرة كانت لعمر بن العاص في الطائف تسمى الوات. مزرعة كبيرة يزرع فيها العنب بآلاف الأشجار كما ذكر في سيرة عمر بن العاص رضي الله عنه والد عبد الله بن عمر الراوي. فقال لابن أخ له خرج من الوات أيعمل عمالك؟ اسأل عن العمال. قال لا أدري ما يعرف يشتغلون ما يشتغلون لأن ما عندهم أصلا. قال أما لو كنت ثقافيا لو كنت من قبيلة الثقيف الذين هم أهل الطائف أصلا لو كنت أنت ثقافيا الذين هم أهل الطائف لأن هذا البستان في الطائف لعمر بن العاص. أما لو كنت ثقافيا لعلمت ما يعمل عمالك. لو كنت ثقفي من بني ثقيف كان عرفت تابعت عمالك وقفت معاهم. ثم التفت إلينا فقال عبد الله بن عمرو بن العاص قال إن الرجل إذا عمل مع عماله في داره مع الرقيق مع الخدم وقال أبو عاصم مر في ماله كان عاملا من عمال الله عز وجل يعني يثاب على ذلك يعني يثاب على ذلك. في هذا الحديث العمل مع العمال وفضله وهو دليل التواضع وعدم الكبر وفيه مصالح. شوف الإسلام يعتني بمثل هذه الأمور لأنها وسيلة أو سبب للمحبة سبب لدفع الكبر والعجب والأمراض أمراض القلوب وسبب أيضا للمحبة. فهؤلاء العمال يحبونه فإذا أحبوك عمالك لم يخونوك ولم يسرقوا منك أحبوك. وهكذا نسأل الله أن يؤدبنا بآداب وأخلاق الإسلام ويفقهنا وإياكم في ديننا ويحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. نعم جزاكم الله خير.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net وجزاكم الله خيراً.